إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، لا يزال الصراع بين الحق والباطل قائما ما دام هناك بشر يعيشون على الأرض، وهذه سنة كونية. ولكن الأمر الذي ينبغي أن ننبه إليه أنه في مجال السنن الكونية لابد أن تعالج هذه السنن أولا بالسنن الشرعية. فإن عولجت السنن الكونية بسنن مادية بعيدة عن الشريعة، فإن هذا الأمر يفضي إلى حضارة مادية فاسدة، كما هو الحال في الحضارة الأوروبية، وكما كان الحال قبل ذلك في الحضارات المادية الهندية والصينية والفينيقية وغيرها. إن ما يتميز به الإسلام أنه نظام كامل شامل، يعنى بالجسد كما يعنى بالروح، ويعنى بالظاهر كما يعنى بالباطن. وينبغي للمسلم في عالم الأسباب ألا ينسى ربه أبدا، بل لا ينبغي ألا ينسى الجوانب الإيمانية التي تشكل عقيدته، والتي تمثل النقطة التي منها ينطلق وإليها يعود. لا يزال حدث سد النهضة الذي تريد إثيوبيا أن تبنيه لا يزال هاجسا، ولكن الإشكال فينا أننا لا نتحرك إلا عند نزول العاصفة. هذا المشروع كان التخطيط فيه منذ أكثر من 30 سنة، منذ أكثر من 30 سنة، ولكن لم يجرؤوا أن يتقدموا بخطوات عملية لإنجازه، وهم يقولون بأنه لا يمثل أي خطورة على بلادنا. ولكن الحقيقة، وهذه الحقيقة ذكرها الخبراء في مجال الري والزراعة، أن هذا المشروع خلال 2 سنين سيضر بالقوة المائية لمصر مما يؤثر سلبا على جوانب الزراعة والاقتصاد، وربما يؤدي إلى مشاكل سكانية، مما يؤثر على أي نظام سياسي موجود في مصر. نعالج هذه المشكلة بالطرق المادية عن طريق المشاورات وعن طريق البعوث والبحوث وعن طريق التهديد بالقوة العسكرية، وهذه كلها أسباب يمكن أن تكون مناسبة، ولكن هناك سبب أكبر وهو علاقتنا بالله عز وجل. الله تبارك وتعالى ذكر أقواما عاقبهم وعاجلهم بالعقوبة لأنهم خالفوا شرعه، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من خسفنا به الأرض الآية. قال الله في نهايتها: وما كان الله ليظلمهم. وقال ربك: وما ربك بظلام للعبيد. لماذا دائما وأبدا عند وقوع الأزمات لا نفكر إلا في الجوانب المادية؟ نفكر في الأسباب المادية والموانع المادية ثم نجتهد في العلاج، فلا نفلح في العلاج أبدا. خبروني عن أي مشكلة تعرض لها أهل الإسلام وأرادوا حلها ماديا فوفقوا إلى ذلك الأمر. لم يحدث هذا مطلقا. إن أمة الإسلام لها خصيصة تتميز بها عن غيرها من سائر الأمم، أن عزها وشرفها وقوتها في الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليس الإسلام الديمقراطي، وليس الإسلام الدكتاتوري، ولكنه الإسلام الرباني الذي أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كل حل يبتعد عن روح الشريعة وعن دين النبي محمد هو حل محكوم عليه بالفشل. نحن في مصر نملك أوراقا كثيرة نستطيع أن نضغط بها على بلاد الحبشة وأن نجبرهم قسرا أن يحترموا حق بلادنا في هذا الماء، لأن هذا الماء لا يتعلق بنا، وإنما يتعلق بالشباب وبالصبيان، يتعلق بمستقبل هذه البلاد. فلا ينبغي أن نفرط في قطرة واحدة، إن لم يزد في الماء فلا ينقص في الماء. هذا هو العدل وهذا هو القسط. ولكن كيف نصل إلى ذلك الحق؟ كانوا قبل ذلك، قبل أن يأتي الإسلاميون بالديمقراطية ليحكموا مصر، كانوا يخافون من مصر. منذ أكثر من 30 سنة حاولوا إقامة هذا السد، ولكن أنور السادات هددهم بأنه سيقوم بقصف هذا السد، فخاف ورجعوا. ولكنهم في طريقهم ماضون. إن هناك سببا قويا كبيرا إذا اعتمدنا عليه يمكن بفضل الله عز وجل أن ينصرنا الله، أن نتجه إلى الله وأن نقوي علاقتنا بالله وأن نتوب من ذنوبنا ومعاصينا. فما من واحد منا إلا وتغشته المعصية وتجللته المخالفة. قال ربي سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تقول: أنا لا أعرف مكاني ولا أعرف كيف السبيل ولا أين السبيل. الجواب شيء يسير: لو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في أزماننا هل فعلوا مثل ما تفعل؟ يأتي رجل يقول لو كان الإسلام موجودا لا جاز الغناء، الضرب بالآلات الموسيقية الحديثة والأصوات الناعمة الفاضلة. قل له لن آتيك بأي دليل، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا أقبل أن تغني النساء للرجال بهذه الصورة، أو أن يغني الرجال للنساء بهذه الصورة وبهذه الآلات وبهذه الكلمات؟ عندئذ تعرف الحق من الباطل. أنا لا أدري هذه الأحزاب التي قامت باسم الديمقراطية زعما أنها ستنصر الشريعة وستعلي الشريعة، ثم بعد ذلك قالوا إننا لن نستطيع إقامة الشريعة ولكن نمهد الشعب للشريعة. ماذا كانت النتيجة؟ لو كان النبي عليه الصلاة والسلام موجودا في أزماننا هل فعل مثل ما فعلوا؟ هل قال مثل ما قالوا؟ هل يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يرضى بدستور يعطي لليهود والنصارى ويعطي للعلمانيين والرافضة حقوقا في بلادنا لم يأذن بها الله ونقول هذا هو المتاح؟ ليس هو المأمول ولكن هذا هو المتاح. والله هذا لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن مصر دولة إسلامية وستبقى دولة إسلامية لن يمكن فيها إلا للإسلام، ولكن على حسب منهج النبي صلى الله عليه وسلم. منهج النبي يقوم على كلمتين: الإصلاح والنصح فقط، ليس هناك كلام كثير. نحن لا نريد سيادة بين الناس ولا نريد حكومة للناس، ولكن نريد إصلاح الناس، نريد إصلاح الناس في عقيدتهم فلا يقع في شرك ولا نفاق ولا رياء. نريد إصلاح الناس في أخلاقهم فلا يقع في كذب ولا يقع في مساوئ الأخلاق. نريد إصلاح الناس في أعمالهم، يأتوا بالأعمال الصالحة التي لا شبهة فيها التي لا بدعة فيها، بالأعمال النافعة التي تنفع الناس وتقيم المجتمع فينشغل كل واحد في المجتمع بما ينفعه. هذا ما نريد في جانب الإصلاح. فإذا وقعت المخالفة بأن وقع أحد في المجتمع في شرك أو كفر أو نفاق أو رياء أو بدعة أو معصية أو أهمل في العمل، نقوم هنا بنصيحته. هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. عندما عرض الملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الملك الذي يسعى إليه الناس الآن ويظنون أنهم عندما يصلوا إلى الملك يكون التمكين وعندها تقام الشريعة، فكر ساذج. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في بداية الأمر: إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. لم يرضى النبي عليه الصلاة والسلام. كانت النتيجة العذاب، التنكيل، السخرية، الاستهزاء، التهجير. والنبي عليه الصلاة والسلام صابر، والصحابة كذلك. لم يقل من أجل درء المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكثيرها أقبل الملك، فإذا ما قبلت الملك أتريث عدة أشهر وقرار ملكي أن يدخل الناس جميعا في الإسلام. لم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تحكم في المسلمين الكفار يعذبونهم ويقتلونهم ويهجرونهم وهم صابرون على دين الله. فالملك رزق من عند الله عز وجل لا يسعى إليه ولا يطلب، ولكن نريد من الأمة أن تكون مستمسكة بالدين، لأن التغيير لا يكون إلا بالأمة.
التغيير لا يكون من فوق ولكن التغيير من تحت. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الأحباب الكرام، ليتبين لكم مليا وليظهر لكم جليا أن النصر من عند الله وأن التمكين من عند الله، ليس الأمر بكثرة العدد، وهذه سنة ماضية أجراها ربنا عز وجل لأنبيائه وللصالحين من بعدهم، ولكن يعلمها من يعلمها ويغفلها من يغفلها. نرى ذلك في قول الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. اسمع إلى هذه الآيات، اسمع إلى قرآن ربك، وحاول أن تستفيد بكلام الله عز وجل. اعرض كلام الله عز وجل على قلبك. أين أنت من كلام الله عز وجل؟ أين حياتك من كلام الله عز وجل؟ نحن أمة القرآن، ينبغي أن نكون من أسعد الناس بكتاب الله. اسمع إلى ما قال الله: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. اسمع إلى هذه الآيات: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. يمن الله تعالى على عباده المؤمنين مذكرا لهم بنعمه ومننه، فمن هذه المنن وهذه النعم أن الله تعالى نصر المؤمنين في مواطن كثيرة. انظر إلى بدر الأولى وبدر الثانية وحمراء الأسد، ثم بعد ذلك إلى بني قينقاع وبني النضير، ثم انظر بعد ذلك إلى بني المصطلق، ثم انظر بعد ذلك إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم باليهودي في وادي القرى ووادي تيماء وفي خيبر، ثم انظر بعد ذلك إلى فتح مكة. هذه كلها أيام، غزوات، معارك، جيوش، لقاءات، حروب نصر الله تعالى فيها المؤمنين جميعا في مواطن كثيرة. ولم يقل في كل المواطن، لأنه في يوم أحد كسر المسلمون بالمخالفة. يا إله العالمين، ما هي المخالفة؟ في قصة الجبل، جبل الرماة، وأنتم جميعا تعلمون هذه القصة، يهزم المسلمون وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام لمخالفة بعض الأمة. نعم، هذه المشكلة، أننا ربما نبتلى ببعض موجود فينا، وبالتالي لابد للأمة أن تستيقظ جميعا بالإيمان. ما وصلنا إليه الآن من انحدار فكري وتخلف حضاري وابتعاد ديني، هذا الأمر ليس حصيلة سنوات قليلة، ولكنه منذ أمد بعيد، منذ عشرات السنين، من أيام أحفاد محمد علي إلى الآن، والأمة في انحدار كبير، إلى أن وفق الله تعالى الأمة منذ فترة قليلة أن عادت إلى دين الله عز وجل، وانتشرت السنة بين الأمة. كنا صغارا في أواخر الستينات وأوائل السبعينات، لم تكن السنة موجودة في مصر، لم تكن موجودة أبدا، إلى أن يسر الله تبارك وتعالى وصبر الصابرون واجتهد المجتهدون وانتشرت السنة في بلادنا. حاولوا أن يحاربوها بالشدة بالضغط بالتنكيل بالهمز باللمز، فكانت الدعوة إلى الله كالمسمار الذي كلما دق عليه ثبت. ما الذي حدث؟ لم نستثمر هذا الخير في هذه السنين القليلة الماضية، حدثت النكسات ووقعت النكبات، وظن أهل السنة أنهم يمكن أن يقيموا دولة الإسلام عن طريق الديمقراطية، وهيهات ثم هيهات، هيهات ثم هيهات أن تقوم الديمقراطية بنصرة الشريعة. لا يمكن أبدا. إن الاعتقاد بأن الديمقراطية ستأتي بالشريعة هو أعظم جرما وأشد معصية مما فعله الرماة الذين تخلفوا وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت النكبة وكانت الهزيمة بسبب هؤلاء. أيضا إن هذا القول يستدعي توبة إلى الله عز وجل لكي تنزل النصرة من عند الله عز وجل. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، من هذه المواطن يوم حنين، واليوم يطلق على القتال، ومنه يوم حنين ويوم بدر ويوم أحد، هذه كلها معارك. وحنين واد بين مكة والطائف، ولكنه شديد الانحدار. عندما تشاهده يمكن أن تدرك أبعاد هذه المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم علم أن قبائل من بني سعد وهوازن وثقيف اجتمعت تريد قتال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي حدرد لينظر إلى هذه الجموع. أتت المخابرات الإسلامية بالتقرير الشامل الكامل للقيادة العليا، المعلومات صحيحة والجموع مجتمعة. وعندئذ أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في التحرك. كان المسلمون 12,000 يزيدون قليلا أو يقلون قليلا، 10,000 الذين شاركوا في فتح مكة، و2,000 من مسلمة الفتح، ومجموعة أخرى من الأعراب الذين أسلموا هنا وهناك. نظر بعض المسلمين إلى هذا الجيش الجرار وقال لن نغلب اليوم من قلة، 12,000، من يقدر على غلبتنا ومن يستطيع منازلتنا؟ فكان من أمر الله تعالى ما كان. انحضر المسلمون في الوادي، فلما توسطوا الوادي أمطروهم بالنبل فأوقعوا بين المسلمين القتل والجرح. وعندئذ اضطرب جيش المسلمين وانكفأ المسلمون وانهزم المسلمون وفر من فر. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فثبت في مكانه، وثبت حوله نفر قليل 9 أو 10، منهم أبو بكر وعمر وزيد بن ثابت وقثم والعباس بن الحارث، نفر قليل. وثبت من النساء قليل، منهم أم سليم رضي الله تعالى عنها زوج أبي طلحة، كان في يدها خنجر وأمسكت ببعير زوجها حتى لا يفر. انظروا إلى هذه المرأة المسلمة، ليست امرأة متفسخة تعاكس الرجال وتتأخر في الشوارع وتزاحم بكتفها، ولكنها تنصر دين الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام العباس، وكان رجلا جهوري الصوت نادي على الناس فناداهم: يا أصحاب بيعة رضوان، يا أصحاب السمرة الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام تحتها، والسمرة هي الشجرة، عطف الناس وثبت الله تعالى قلوب المؤمنين، وأنزل ملائكة لم يرها المؤمنون فقاتلوا دون المسلمين، وألقى الله تعالى في قلوب المؤمنين رباطة الجأش فكان من الخير ما كان، فانقلب المسلمون على الكافرين فهزموهم وأخذوا أموالهم وسبوا كثيرا من نسائهم وأبنائهم، وكان فتحا عظيما كبيرا. سبحان الله. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، نحن اليوم عدد كبير، نحن اليوم رقم كبير في المعادلة السياسية، نحن الآن نستطيع أن نرسم شكل النظام في البلاد، نحن اليوم أكبر قوة موجودة على الأرض. عجيب، أنت لا تتقوى إلا بالله، إياك أن تتقوى بعدد وإياك أن تتقوى بمال، ولكن عليك أن تتقوى بالإله الواحد المعبود الذي خلقك وبيده أمرك. إياك أن تنحرف عن عقيدة التوحيد. إذ أعجبتكم كثرتكم، قال الله، فلم تغن عنكم شيئا. اسمع، لم يقل لم تغن عنكم، ولكن قال لم تغن عنكم شيئا. النكرة في سياق النفي للدلالة على العموم الاستغراق، ليس هناك أي أمل في النجاح، ليس هناك أي أمل في النصر. المسلمون منكفئون، فرون، مهزومون، مقتولون، مجروحون، والوادي مائل سحيق عميق، والخيل بقيادة خالد اضطرب أمرها، اختلط الحابل بالنابل، كيف يكون نصر؟ أيقن المسلمون بالهزيمة. عندئذ كان أمر الله عز وجل: فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. رحبت الأرض واسعة، ولكن حبستم في مكان ضيق فلا تستطيعون الفرار منه، إما لضيق المكان وإما لشدة الخوف. يا إلهي، لشدة الخوف. الإنسان الخائف لا يعرف أن يتحرك، ولا يعرف التفكير الإيجابي الفاعل، عقله مشلول، إمكانياته متعطلة، ولذلك أيقن المسلمون بالهزيمة. ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يا إله، الصحابة ثم وليتم مدبرين، تتركون النبي عليه الصلاة والسلام لا تفكرون في أي شيء إلا في الفرار. عندئذ اختلفت الأوضاع وتبدلت الأحوال. بأي شيء؟ أتت طيارات الهليكوبتر بالقوات الخاصة المحمولة جوا، أتت فرق الكوماندوز، أتت المجنزرات والمدرعات المحمولة جوا؟ أبدا. أتى ما هو أوفق من ذلك وأعظم من ذلك. لولا الإنزال الأمريكي في الحرب العالمية الثانية، وهو المشهور بإنزال نورماندي، لاستطاعت ألمانيا أن تجتاح بريطانيا وأن تحسم المعركة لصالحها. أمريكا تدخلت بقوتها وعتادها. هذا في أوروبا وفي ألمانيا وفي اليابان، أمطرت اليابان بالقنابل النووية، وعندئذ انحسمت المعركة بلغة القوة. أما في حال المسلمين فإن المعارك لا تنحسم بلغة القوة المادية، وإنما تحسم المعارك بالله. قال ربي سبحانه بعد أن ذكر ضعضعة الجيش وما أصابه من ذل وهوان، قال الله: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. تأمل، أنزل السكينة قبل الملائكة، أنزل السكينة الثبات، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الثبات، كيف يأتي الثبات؟ هل يأتي الثبات كما فعل الرومان يربطون العشرة بسلسلة الواحدة؟ هل هذا هو الثبات؟ أبدا. وإنما الثبات روح من عند الله يجعلها الله عز وجل في قلوب المؤمنين من عباده، لا يخافون لا يهابون، تمتلئ قلوبهم إيمانا ويقينا وحبا ورجاء وخوفا وإخباتا، فلا يجدون إلا تعظيم المعبود، لا يجدون في هذه الدنيا إلا معنى واحدا، أن يكونوا عبيدا لله يظهرون عبادته ويستبطنون الإيمان به. هذه السكينة أنزلها الله عز وجل في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، ومنة منه أنزلها في قلب المؤمنين. ليس هذا فحسب، ولكن أنزل جنودا لم تروها. جمهرة المفسرين، وهناك آثار في إسنادها كلام، أن المقصود بهم الملائكة. أنزل الله تعالى الملائكة لنصرة عباده المؤمنين المأخوذين المستضعفين الذين أيقنوا بالفشل. أنزل الله تعالى في قلوبهم السكينة، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، عذبهم بالقتل والأسر. قال الله: وذلك جزاء الكافرين. إذا لن نستطيع الغلبة على أعداء الدين إلا بالله عز وجل. الأسباب المادية معتبرة، ولكن اجعل الأسباب المادية منضبطة، أولا بشرع الله عز وجل، ثانيا ألا تثق فيها، ولكن اجعل الثقة في الله عز وجل. ثم قال الله: ثم يتوب الله من بعد ذلك. ثم للمهلة، من بعد ذلك لتأكيد المهلة على من يشاء من هؤلاء الناس فدخلوا دين الله عز وجل. سبحان الله، بعد أن كانوا كفارا أعداء، ببركة الاستمساك بدين الله جعلهم الله تعالى من جملة الأجناد، جعلهم من جملة الأجناد، وشاركوا بعد ذلك في قتال المرتدين، وشاركوا بعد ذلك في فتوح الشام وبلاد العراق. وهذا فضل الله عز وجل. وللحديث بقية، وإني أسافر الله لي ولكم.
الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحباب الكرام، إذا قرأنا التاريخ ولكن قرأناه بلحظ المستفيد ليس بعين الذي يريد أن يقرأ القصص والأحاجي والأحاكي، سنجد أن الإسلام دوما لا ينتصر إلا بالإيمان. السلطان السلجوقي ألب أرسلان
عندما جمع له البلغار والأوروبيون جموعا كثيفة، جموع لا حصر لها، بعض المؤرخين يقولون كانوا أكثر من 1,000 و100,000 مقاتل. يا إلهي، ولا الحرب العالمية، يعني 1,200,000، بعض الناس قالوا ذلك الأمر، وكان جيشه 30,000. يا إلهي، لما نظر السلطان السلجوقي إلى هذا الجيش العرمرم تسرب الخوف إلى قلبه، ولكنه ذكر بأن معه العلماء والصالحون، معه العلماء والصالحون، العلماء الذين يقودون الأمة إلى الله، والصالحون الذين يزهدون في دنيا الناس قلوبهم معلقة بالآخرة. هؤلاء هم سادة الدنيا، العلماء والصالحون، لا تخف، سيدعون لك. وقام الجند في جوف الليل يصلون ويدعون الله ويبكون. فلما كان الصباح بدأت المعركة، وانكشف المسلمون، ونزل السلطان من على فرسه وخلع خوذته وشهر سيفه، وقال من يبايعني على الموت؟ فبايعته جماعة، فاخترق بهم جيش العدو. فما هي إلا ساعة، إلا أن منح الله تعالى رقابهم وأكتافهم للمسلمين. سبحان الملك، والأمر نفسه حدث في مواقف كثيرة مع صلاح الدين الأيوب، وقبل ذلك مع خالد بن الوليد في اليرموك، وحدث مع سعد بن أبي وقاص في جبهة العراق، وحدث مع المثنى بن حارثة في ساحل البحر. مواقف كثيرة جدا تدل على أن القوة الإيمانية هي التي تحرك الأمة، وهي التي تجلب الخير والبركة بإذن الله عز وجل. لكن أن يعيش الناس، يعملوا لجنة تخطيط، جميل، ويجعلوا الأمر موكولا للأسباب المادية فقط، ويظنون أنهم عندما يشابهون العلمانيين وعندما يتركون الوحي الذي جاء به النبي الأمين لهذه الأمة المكرمة، يظنون أنهم بذلك يفلحون، أو أنهم بذلك يقدموا شيئا لدين الله، أبدا. يقولون نحن نريد أن نمارس العملية الديمقراطية من أجل الوصول إلى الحكم ثم نطبق الشريعة. يا إله، لقد وصل الإخوان إلى الحكم، ولكنهم مستضعفون. العلمانيون في بلادنا ومعهم النصارى في بلادنا هم أصحاب الصوت العالي، لأن الأمة لا تجتمع على علمائها وصالحيها. الأمة الآن تنافرت واختلفت وتدابرت، وصار التحزب من أجل السلطة هو الأصل. مسألة عجيبة، من لم يكن في الحزب صار عدوا للدعوة، ومن كان عدوا للدعوة فعدو للدين. وهذه خطيئة كبيرة، ينبغي للناس أن تتجرد لله عز وجل، وأن يكون الخير مقصودها، وأن لا تتعصب لا لحزب ولا لشخص ولا لجماعة. وينبغي أن يكون التعصب للدين، للدين فقط، للدين فقط. ولا تزعم أنك ستنصر دين الله عن طريق حزبك، هذا وهم زاعق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بأنه ستكون خلافة على منهاج نبوة في آخر الزمان، نبوة ثم خلافة على منهاج نبوة ثم ملك جبري وعظ، وفي النهاية خلافة على منهاج نبوة. ما يحدث الآن أيها الأحباب من تناحر بين الأحزاب لا يؤدي أبدا إلى خلاف على منهاج النبوة، لأنهم جميعا آمنوا بالديمقراطية، إن لم يكن بالتصريح فبالحال، ولسان الحال أقوى من لسان المقال. إن دين الله تعالى لن ينتصر أبدا، ولن ترى هذه الأمة نصرا إلا إذا تابت إلى الله ورجعت إلى الله وأنابت إلى الله وصححت قصدها إلى الله وأصلحت عملها ليوافق شرع الله. فإذا اجتمعت الأمة على الدين لا على العصبية كان ذلك بداية النصر، كان ذلك بداية النصر. نحن كنا منذ سنين قلائل نحارب العصبية المذهبية، نقول لا ينبغي أن تتعصب لإمام، إذا قيل لك ما مذهبك قل مذهبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من السبعينات إلى سنتين خالت كنا نعلم تلاميذنا وكنا نبني دعوتنا السلفية على الاتباع وعدم العصبية المذهبية. في هذه الأيام ظهرت العصبية الحزبية والعصبية الشخصية. سبحان الله، إذا قلت لك إن الإمام الشافعي أخطأ، نعم أخطأ. إذا قلت لك بأن فلانا المسؤول عن الحزب أو المفكر في الحزب أخطأ، هذه مصيبة، هذه مصيبة عظيمة. ما هذا؟ أتجيز الخطأ على الأئمة الكبار وتريد العصمة لحزبك؟ هذا ضلال بين. ينبغي من هذه اللحظة أن نقلع الحزبية من قلوبنا كما نقلع التعصب المذهبي من قلوبنا. لا تجعل ولاك إلا للإسلام، لا تجعل تعصبك إلا إلى السنة. إياك أن تتعصب لمذهب أو لحزب أو لشخص، ولكن اجعل عصبيتك للإسلام. فإذا اجتمعنا على هذه النقطة ننتقل إلى النقطة الثانية، نجتهد في إصلاح الأمة، هذه الأمة الحبيبة، أمة التقوى وأمة البر وأمة الصلاح. كنتم خير أمة أخرجت للناس، نحن أفضل أمة على وجه الأرض، نحن أهل الإسلام أفضل أمة على وجه الأرض. نحن أفضل من النصارى واليهود والبوذيين والزرادشتيين والهندوس والمنويين، كل هؤلاء نحن أفضل منهم بالتوحيد والسنة. لابد أن نبني الإيمان في قلوب الأمة، لابد أن نصلح الأمة. فإذا فعلنا ذلك انظروا ماذا سيكون، سيكون الخير كله. إياك أن تقول إذا فعلنا ذلك سنترك البلاد العلمانيين والنصارى، لا تقل ذلك، لا تقل ذلك، لست على الإسلام بمسيطر، هذه دندنة كاذبة. إن الله تعالى يحمي دينه، فكن جنديا لله وكن ملتزما بشرع الله وانصر شرع الله بشرع الله، لكن لا تنصر شرع الله بالحزبية الديمقراطية ولا بالمخالفة الشرعية ثم تزعم بأنك ولي وأنك تنصر دين الله. أيها الأحباب، من الآن لابد أن تحدث توبة صادقة وإنابة صادقة، وأن تفرغ قلبك إلا من الحب الصادق لدين الله ولرسول الله وللمؤمنين الصالحين. وإياك أن تكون سيء الخلق، وإذا أردت أن تنتقد فانتقد برفق وبأدب، لا تحطم أحدا ولكن كن ساعيا إلى البناء. الله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين، لا ضالين ولا مضلين، لا منحرفين ولا مبتدعين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من مساوئ الأخلاق، ونعوذ بك من الشقاق. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا وتقبل أعمالنا وبارك اللهم لنا في أيامنا وفي أزماننا وفي بلادنا وفي أقواتنا وفي أموالنا وفي نسائنا وفي أبنائنا وفي أبداننا وفي أبداننا وفي أبداننا وفي أقاربنا وفي أمهاتنا وفي آبائنا وفي إخواننا وفي مشايخنا وفي أصحاب الحق علينا. اللهم انصر دينك وعز أوليائك، اللهم انصر دينك وعز أوليائك، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.